أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كان الكلام في الآية القرآنية المباركة: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. هل يمكن أن يستدل بهذه الآية القرآنية المباركة على أنه الذين يتولون أموال الأيتام كالجد أو الفقيه أو عدول المؤمنين، هؤلاء الذين يتولون أموال الأيتام ويتصرفون فيها ويحافظون عليها ويبيعون ما يحتاجون إلى بيعه، هل هذه الآية تدل على أن هذا التصرف منوط بالمصلحة؟ هل تدل على ذلك أم لا تدل؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري بأننا لا بد أن نفسر معنى ولا تقربوا، ونفسر معنى إلا بالتي هي أحسن. أما بالنسبة إلى قوله تعالى ولا تقربوا، فسر القرب هو فسر مفسر أربع تفاسير، يختار واحد من عدين. شنو اللي اختاره؟ اختار الثالث. الذي ماذا يقول الثالث؟ الذي يقول ولا تقربوا يعني ولا تتصرفوا، عليكم السلام ورحمة الله، ولا تقربوا يعني ولا تتصرفوا. وأما بالنسبة إلى تفسير الآية يعني ذيل الآية إلا بالتي هي أحسن، فماذا فسر إلا بالتي أحسن؟ قال أول شيء فسرها بالأفضل يعني أفعل التفضيل، يعني الاحتمال الثاني أعني التفضيل المطلق، مو الشكل ولا أعني التفضيل المطلق، بمعنى على أنه المكلف إذا أراد أن يتصرف لابد أن يكون تصرفه شنو؟ خير من عدمه، خير من عدمه. يعني شلون؟ يعني إذا أكو تصرفات متعددة وأكو ترك للتصرفات، يا هو أفضل تصرف، عليكم السلام، منو أفضل تصرف؟ مثلا قد يباع مال اليتيم، قد يباع وقد يؤجر مال اليتيم، وقد يقرض، نعطي قرض مال اليتيم، وقد نضعه أمانة وقد نتركه نعيث على حاله. يقول شنو أفضل شيء؟ لو فرضنا أفضل شيء البيع، قال هو هذا المقصود، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني بيعوه، يعني لا تأجره. إذا البيع خير من التأجير لا تأجره، لا تنطي أمانة، لا تنطي قرض، ولا تتركه على حاله. هكذا فسر الشيخ الأعظم رحمه الله الآية القرآنية المباركة. بعد ما كمل الكلام في الآية المباركة يقول لا بد لنا أن نتوجه إلى بعض الروايات ماذا تدل. لذلك وصلنا إلى قوله نعم ربما يظهر من بعض الروايات أن مناط حرمة التصرف هو الضرر. حرمة التصرف وين؟ ولا تقربوا، هاي لا هذه لا ناهية، فإنها تمنع الإنسان من أن يتقرب من مال اليتيم. ونحن فسرنا التقرب بمن فسرنا التقرب بالتصرف، يعني ولا تقربوا مال اليتيم يعني ولا تتصرفوا بمال اليتيم، لا تبيعه، لا تشتري من بأموال اليتيم، لا تأجر أموال الأيتام، لا تضعها أمانة عند إنسان، لا تنطيها قرض. هذا معنى ولا تقربوا يعني ولا تتصرفوا. يقول الآن الآية قد يستدل بها على أنه التصرف بأموال الأيتام مقيد بالمصلحة، قد تدل، ولكن الروايات تدل عليه من؟ أن حرمة التصرف بأموال الأيتام بسبب وجود ضرر عليهم، يعني إذا ما أكو ضرر وما أكو مصلحة يصير لو ما يصير؟ يصير. الآية شو تقول؟ تقول إذا أكو مصلحة تصرف. الرواية شو تقول؟ إذا ما أكو مفسدة تصرف. فراح يصير عندنا شوف التنافي. الآية تقول لا تتصرف إلا مع المصلحة، والرواية ماذا تقول؟ إذا ما أكو مفسدة، إذا ما أكو ضرر تصرف حتى لو ما أكو مصلحة، حتى لو ما أكو مصلحة. إذا ما أكو ضرر، إذا ما أكو مفسدة تصرف، وإنما أنت ممنوع من التصرف بسبب الضرر والمفسدة. وين راح يصير الاختلاف؟ راح يصير اختلاف لا أكو مصلحة ولا أكو مفسدة، أصرف لو ما أصرف. اليتيم لما أخذ أمواله أأمنه عند زيد، لا أكو مصلحة ولا أكو مفسدة. لما أخذ أمواله أخليه القرض عند زيد، أقرض أموال اليتيم إلى زيد، لا أكو مصلحة ولا أكو مفسدة. هنا شلون الآية شو تقول؟ الآية ماذا تقول؟ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، بما أن هذا التصرف مو أحسن من غيره، مو أحسن، ما له ميزة عليكم السلام. بما أن هذا التصرف هو أن تضع أموال اليتيم أمانة أو تضع أموال اليتيم قرض عند زيدين، هذا التصرف لا بمصلحة ولا بمفسدة، بما أنه مو أحسن من غيره فلا تقرب. أما الرواية شو تقول؟ تقول ميدان ماكو مفسدة ماكو مانع عن التصرف، لأن حرمة التصرف بمال اليتيم مقيدة بوجود مفسدة في ذلك التصرف. حرمة التصرف بمال اليتيم مقيد بمن مقيد بوجود ضرر على اليتيم، بما أنه ضرر ما أكو فلا مانع حتى لو مصلحة ما أكو إلا بيها. لذلك قال نعم ربما يظهر من بعض الروايات أن مناط حرمة التصرف هو الضرر، لا أن مناط الجواز هو النفع. فراح يصير عندنا تنافي بين الآية وبين الرواية. أكرر للمرة الأخيرة، الآية القرآنية المباركة تقول تصرفوا بأموال الأيتام بشرط أن يكون التصرف خير من عدمه. أكو منفعة لليتيم تصرف بأمواله، إذا ما أكو منفعة لليتيم لتتصرف. فالتصرف بمن مقيد؟ بالمصلحة والمنفعة لليتيم. وأما الروايات التي سوف نقرأها بعد قليل إن شاء الله عز وجل ماذا تقول؟ تقول تصرف بأموال اليتيم بشرط أن لا توجد مفسدة. إذا أكو مفسدة، إذا أكو ضرر على اليتيم لتتصرف. فعدم جواز التصرف بمن مقيد؟ عدم جواز التصرف بوجود مفسدة. فالآية تقول تصرف إذا أكو مصلحة، والرواية تقول لا تتصرف إذا أكو مفسدة. فنجي نسأل سؤال، إذا تصرفنا بمال اليتيم لا أكو مصلحة ولا أكو مفسدة، سواء لا مصلحة ولا مفسدة، يجوز التصرف لو ما يجوز؟ الآية شو تقول؟ لا تتصرف، مدام ما أكو مصلحة لا تتصرف. أما الرواية ماذا تقول؟ ما أكو مانع أن تتصرف، ما أكو مانع، مدام مفسدة ما موجودة فتصرف لا مانع من ذلك. فلا بد لنا أن نطالع هذه الروايات التي تدل على هذا المعنى. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله ففي حسنة الكاهلي، لماذا عبر عنها بالحسنة؟ هذه الرواية رواها ثقة الإسلام الشيخ الكليني رحمه الله عن محمد ابن يحيى العطار الأشعري القمي الثقة الجليل، عن أحمد بن محمد، عادة هو أحمد بن محمد ابن عيسى الأشعري القمي الثقة الجليل، وقد يراد منه أحمد بن محمد ابن خالد البرقي أيضا هو ثقة، عن علي بن الحكم ثقة، عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي. عبر الشيخ الأعظم الأنصاري عن الرواية بالحسنة بسبب الكاهلي، فإن الكاهلي ممدوح، وإذا ورد في سند الرواية إذا ورد رجل من أصحابنا يعني من الشيعة الإمامية وكان ممدوحا، فش نعبر عن الرواية؟ نعبر عن الرواية بالحسنة. حسب يا تقسيم، حسب تقسيم السيد أحمد بن طاووس رحمه الله وتلميذه العلامة الحلي رحمه الله، هكذا قسموا الأحاديث. قبل ما كان مقسم بهذا التقسيم، ما مقسم الأحاديث إلى صحيح وموثق وحسن وضعيف، وإنما أيام مدرسة الحلة، أيام زعامة ابن طاووس مع العلامة الحلي، قسمت الأحاديث بهذا التقسيم. فعبر شيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله عن هذه الرواية بالحسنة بسبب أن الكاهلي ممدوح ولم يوثق. جيد، ولكن في زماننا المتأخر، يعني في زمان السيد القوي رحمه الله، قال بأنه المدح ينقسم إلى قسمين: مدح بمرتبة التوثيق أو أعلى من التوثيق، ومدح لا يرتقي إلى التوثيق. يعني بعض الأحيان يعبر عنه ماذا؟ كان فاضلا، كان خيرا، يقول هاي العبارات مدح بس ما تدل على التوثيق، فتبقى الرواية حسنة. يقول بعض الروايات، يعني أصحابها الأشخاص، بعضهم يمدح مدحا هو يساوي التوثيق أو أعلى منين؟ أو أعلى من التوثيق. مثلا إبراهيم ابن هاشم، أبو علي ابن إبراهيم القمي صاحب التفسير، هذا الرجل من أهل الكوفة، من محدثي الكوفة، وروى بالمباشرة عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وروى عن محمد ابن أبي عمير، وأكثر الرواية عن محمد ابن أبي عمير، وهؤلاء في الكوفة. ثم انتقل من الكوفة إلى قم، مدرسة قم المتمثلة بالأشعريين الذين هم من أصول يمنية وسكنوا الكوفة، ثم تقاتلوا مع الحجاج فهربوا من الكوفة وسكنوا في قم، أسسوا قم مدرسة منغلقة على نفسه. لما ذهب إبراهيم ابن هاشم وسكن في مدينة قم، عملوا بأحاديث، اشروا من أحاديث عن محمد ابن أبي عمر أخذوه من عنده. فماذا ذكر علماء الرجال؟ قالوا وإبراهيم ابن هاشم أول من نقل حديث الكوفيين إلى قم، أول من نقل حديث الكوفيين إلى قم. معناها مدرسة قم توثق إبراهيم بن هاشم لو ما توثق؟ توثق. شلون عملوا برواياته؟ معناها كانوا يرونه ثقة. هذا التعبير قالوا إبراهيم بن هاشم مو ممدوح، إبراهيم بن هاشم ثقة. لذلك قديما شي عبرون عن الروايات التي ورد فيها اسم إبراهيم بن هاشم، يعبرون عنها حسنة. أما في زمان السيد الخوي رحمه الله شي عبرون عنها صحيحة، صحيح كما نحن الآن نفعل، صحيح. إذا عبروا علماء الرجال عن شخص قالوا وهو وجه من أصحابنا، وجه من أصحابنا، هذا مدح عند المتقدمين. أما في زماننا قال هذا التوثيق، وجه من أصحابنا كذاب يصير؟ يعني شنو وجه؟ يعني له وجه في الطائفة؟ يقول فهذا لا يمكن. فنجي إلى صاحبنا وهو عبد الله بن يحيى الكاهلي. عبد الله بن يحيى الكاهلي قد مدح في كتب الرجال وفي بعض كتب الروايات، في بعض كتب الحديث قد مدح مدحا يرتقي إلى التوثيق. في كتب الرجال ماذا قيل عنه؟ قيل عنه وجه. فإذا كان من وجوه الطائفة، من وجوه فقهاء الشيعة، هل يمكن لنا أن نقول بأنه لم يكن ثقة؟ ويعبرون عنه بأنه وجه من أصحابنا. هاي النقطة. النقطة الثانية، مورد المدح قد ورد على الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه بأنه قال لعلي بن يقطين: يا علي اضمن لي الكاهلي وعياله اضمن لك الجنة. قال هذا الكاهلي فقير الحال، اضمن لي أن ترسل إليه كل ما يحتاج إليه هو وعياله، من مأكلين، من مشربين، من مسكنين، من مطعمين، علاج يحتاج هو وعائلته، بما أنه علي بن يقطين كان من أصحاب الأموال، فقال له اضمن لي الكاهلي وعيال الكاهلي، انا شو اضمن لك؟ اضمن لك الجنه. شنو معناه؟ معناه الامام عليه السلام مهتم بهذا الشخص او غير مهتم؟ مهتم ان يعيش هذا الشخص عيشه كريمه هو وعياله. وليس من المعقول ان الامام عليه السلام يضمن الجنه من اجل ان يعيش انسان كاذب مو ثقه لا ينقل الحديث بامانه. هذا مدح فوق التوفيق. لما يجي الامام يقول له اضمن لي حياه كريمه للكاهلي، انا اضمن لك الجنه في الاخره. هاي الروايه موجوده ايضا. ايش راح تصير النتيجه؟ سوف تكون النتيجه ان الكاهلي ممدوح مدحا قويا يرتقي الى مرتبه التوفيق، فهي صحيحه الكاهلي وليست حسنه الكاهلي. قيل لابي عبد الله الامام الصادق عليه السلام: انا ندخل على اخ لنا في بيت ايتام ومعهم خادم لهم، فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه، يعني وفي الطعام الذي نأكل من طعامهم، فما ترى في ذلك؟ قال: إن كان في دخولكم عليهم منفع لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا. أكمل لك الرواية: بل الإنسان على نفسه بصيرة. يعني خاف الكاهلي أو السائل، الكاهلي مو هو اللي سأل هذا السؤال، سؤل الإمام عليه السلام أو قيل للإمام عليه السلام، فخاف الكاهلي يقول ما ندري إذا قاعد نضرر بهم لو قاعد ننفعهم لما نطب عليهم ونأكل من طعامهم، ما ندري نضرر أو ننفع. الإمام مش قال له: بل الإنسان على نفسه بصيرة، فأنتم لا يخفى عليكم، وقد قال الله عز وجل: والله يعلم المفسد من المصلح. قال: تدرون نفسكم قاعد تضررون لو قاعد تنفعون. خلاصة الرواية شنو؟ الكاهلي يقول: قيل للإمام الصادق عليه السلام جاء رجل قال: عندنا صديق وهو زيد. هذا زيد وصي عليه من وصي؟ وصي على أيتام. ذول الأيتام عندهم بيت ساكنين به، وعندهم خادم يخدمهم، عندهم طعام. احنا نريد نروح صديقنا اللي هو وصي عايش ويا الأيتام يدير شؤون الأيتام، فنذهب إليه، فندخل إلى بيت الأيتام من أجل الوصي صديقنا، فنجلس على بساطهم ونشرب من مائهم ونأكل من طعامهم، فما تقول في ذلك؟ يصير لو ما يصير؟ الإمام عليه السلام قال له: أكو نفع لما ترحون؟ أكو نفع لو ما أكو؟ إذا مضرة موجودة ما يصير، وإذا نفع موجود يصير. هسه شنو المراد من النفع؟ معناها لما ترحون فتأكلون من بعض طعامهم تنطون فلوس مقابل ذلك. إذا ما تنطون فلوس ضرر، وإذا تنطون فلوس نفع. إذا تنطون فلوس قليل ضرر، وإذا تنطون فلوس كثير نفع. فقال لها المسألة بعد أنت تحددها، أنا أنطيك الحكم الشرعي وأنت شو تحدد؟ وأنت تحدد قاعد ضرر لو ما قاعد ضرر، قاعد تنفع لو ما قاعد تنفع. لما تمر على صديقك وتريد انت في سفر وتبات عنده يوم يومين تعطي اجره، تقول له: هذا بيت ايتام، تفضل هذا المبلغ من المال احسن ما اروح اباتا في فندق او في الخان، انا بتت هنا في بيت الايتام وهذا مبلغ من المال الى ايتام ما بات بلاش. اذا تنطي اقل من المقرر هذا مو نفع، اذا تنطي اكثر نفع، اذا ما تنطي شيء هذا ضرر. قاعد تستهلك مثلا من ضوئهم من مائهم او من طعامهم، او تستهلك مثلا من فرشهم. فالامام قال له: هاي فقط يمك، تدري انت قاعد تفسد لو قاعد تصلح؟ اذا افسدت فلا، واذا اصلحت فنعم. هاي صحيحة الكاهلي. قال: بناء على ان المراد من منفعة الدخول ما يوازي عوض ما يتصرفون، ايش تتصرف؟ ايش تنطي مقابل تصرفك؟ ايش تنطي؟ تنطي عوض من مال اليتيم عند دخولهم. يقول هو هذا المقصود، فيكون المراد بالضرر في الذيل. وين في الذيل؟ وان كان فيه ضرر فلا. شنو المراد من الضرر؟ ألا يصل إلى الأيتام ما يوازي ذلك. يعني المراد من قول الإمام عليه السلام وإن كان فيه ضرر فلا، يعني شنو وإن كان فيه ضرر؟ يعني حق الأيتام لا يصل إليهم. أنت قاعد تدخل إلى الأيتام في منام، في مسكن، يعني في مشرب أو في مأكل بحيث قيمة دينار، وأنت لا توصل إليهم هذا الحق، قال له هذا ضرر صار. فلا تنافي بين الصدر والذيل على ما زعمه بعض المعاصرين من أن الصدر، يعني الصدر الصحيحة، دال على إناطة الجواز بالنفع، والذيل دال على إناطة الحرمة بالضرر، فيتعارضان في مورد يكون التصرف غير نافع ولا مضر. بعض العلماء قالوا خلنا نقرأ الصحيحة، أقرأها على السريع، أقدر أراويكم الصحيحة بيها تعارض وما بيها تعارض. يقول نقرأ سوية. قيل لأبي عبد الله عليه السلام: إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعه خادم لهم، فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم، وربما طعمنا من الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك؟ قال: إن كان في دخولكم عليهم من فعلهم فلا بأس. هذا الصدر. إن كان في دخولكم عليهم من فعل فلا بأس، يعني إذا ماكو من فعل فيه بأس. فإذا التصرف وعدم التصرف يدور مدارش حسب الصدر، يدور مدارش منفع. أكو منفعة روحوا طبوا أكلوا وشربوا، ما أكو منفعة لا تطبون. فالمدار عليه من مدار على وجود نفع، هذا ويا من يتناغم ويا من يتناسب ويا الآية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يتناغم مع الآية القرآنية المباركة. أما الذيل وإن كان فيه ضرر فلا، معناها الحرمة بمن مقيد الحرمة؟ بالضرر. قال صار تناقض. صدر الرواية، صدر الصحيحة يقول إذا أكو نفع ادخل، إذا ما أكو نفع لا تدخل. أما ذيل الرواية شو يقول؟ يقول إذا أكو ضرر لا تدخل، وإذا ما أكو ضرر ادخل، بس الضرر للطب. وين صار التعارض؟ لا أكو ضرر ولا أكو نفع، هذا اللي تكلمنا قبل قليل. يقول دخولنا لا يضرر فيهم ولا نفع، الخبز بدينار والقدوس دينار، واضح؟ الطعام اللي يقدمونه يا بدرهم نطدره، فهم لا يضررون ولا راح ينتفعون أبد، لا أكو ضرر ولا أكو نفع. إذا ما أكو ضرر وما أكو نفع، ما أكو ضرر وما أكو نفع، الصدر شو يقول لك؟ الصدر الصحيح شو يقول لك؟ لا ضرر ولا نفع، شو يقول لك؟ يقول لك لا تطب، لأن الدخول بمن قيده؟ بالنفع. الدخول قيده بالنفع. أما ذيل الصحيحة شو يقول لك؟ يقول لك ما قدر ادخل، ما عندي مشكلة، ما عندي مانع. يقول هكذا رأى بعض الفقهاء أن الصدر الصحيحة يعارض ذيل الصحيحة. يقول شنو رأيكم، هذا صحيح لو مو صحيح؟ قال لا مو صحيح. يقول ليش؟ شلون ليش مو صحيح؟ يقول لأن المراد من النفع، يقول المراد من النفع بمعنى أنه عندما تدخل إليهم لا تأكل مجانا. النفع يعني شنو؟ يعني مثل ما نفعوك تنفعهم، بس مو شرطا فوق المقدار. يقول حتى لو نفس المقدار لا يضر، لا يضر. فالمراد من الضرر شنو؟ المراد من الضرر النقص، المراد من الضرر النقص. فالصحيح عندما تقول إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، يعني شنو منفعة لهم؟ يعني ما في مضرة. حتى لو كانت مساوية ماكو مضرة، وإن كان فيه ضرر فلا. يعني قوله وإن كان فيه ضرر فلا، شي يفسر إنه وإن كان فيه ضرر فلا، شي يفسر؟ يفسر المراد من المنفعة. إذا المراد من المنفعة عدم الضرر بقرينة الدين، الدين يفسر الصدر. لذا قال بناء على أن المراد من منفعة الدخول ما يوازي عوض ما يتصرفون. ومش ينطون مقدار من الطعام، أنا أعطي ما يساوي، ما أعطي زيادة، أعطي ما يساوي، يقول هذا نفع، يعني شنو؟ عدم ضرر من مال اليتيم عند دخوله. فيكون المراد بالضرر في الدين، وين الضرر في الدين؟ وإن كان فيه ضرر فلا، ألا يصل إلى الأيتام ما يوازي ذلك. إذن الصحيح علم الناظر أن أنطي للأيتام بمقدار ما أخذت، أو أن أنطي للأيتام أقل مما أخذته. فإذا أنطيت بمقدار ما أخذت نفعتهم، يعني شنو نفعتهم؟ ما ضريتهم. وإذا أعطيت أقل مما أخذته فقد أضررت به، لا يصل إلى الأيتام ما يوازي ذلك. فلا تنافي بين الصدري والديني على ما زعمه بعض المعاصرين. هسه من المراد من بعض المعاصرين؟ أكثر المحشين ما ذكروا من المراد من بعض المعاصرين، بس وعادة لمن يقول بعض المعاصرين لمن يقصد؟ الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله، صاحب الجواهر رحمه الله بالجواهر ما ذكر هذا المعنى. هسه لعله سمعه منه بالمباشرة، حضر درسه، حضر بحثه. ولعل المراد من بعض المعاصرين بعض العلماء الذين عاصروه، لأنه ينقل بعض الأحيان عن من ينقل؟ عن فقهاء تلك الحقبة الزمنية. ينقل مثلا عن الشيخ أسد الله التستري رحمه الله، ينقل عن الشيخ الأعسم رحمه الله، ينقل بعض الأحيان مثلا عن الشيخ محسن خنفر رحمه الله، ينقل عن بعض الفقهاء الذين عاصره. ما معلوم من هذا المقصود هنا، من هو بالضبط ما معلوم. قال والدليل على ما زعمه بعض المعاصرين من أن الصدر دال على إناطة الجواز بالنفع، والدليل دال على إناطة الحرمة بالضرر، فيتعارضان في مورد يكون التصرف غير نافع ولا مضير. وهذا منه، يعني من بعض المعاصرين، مبني على أن المراد بمنفعة الدخول النفع الملحوظ بعد وصول ما بأزاء مال اليتيم إليه. يعني الخبز بألف، انت شقد تنطي؟ تنطي ألف، وش تنطي بعد؟ وزيادة، هاي الزيادة الملحوظة. أما إذا بس أنطي ألف شو نقول؟ يقول هذا مساوي، هذا هو حقه. بس لما أجي أنطي زيادة نفعته. فالبعض المعاصرين الذين فسروا العبارة بهذا التفسير قالوا المراد من النفع مو هي الخبز بألف أنطي ألف، هذا مو نفع. الخبز بألف أنا قد أنطيه، أنطيه ألف ونص، قالوا هو هذا النفع. يقول هؤلاء يفسرون النفع بهذا التفسير، لذلك صار إشكالهم بهذه الصورة. أما الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول لا، أنا أفسر النفع يعني عدم وجود إضرار. الضيف لما يجي عند إنسان حسب العادة، حسب العادة لما يأتي الضيف عند إنسان يتضرر، بغض النظر عن من، بغض النظر عن استحباب استقبال الضيف أو شيء من هذا القبيل، يتضرر بأي معنى؟ يحصل عند النقص. فلما أنا أجي أقول هذا الضيف لم يضرر، يعني شو لم يضرر هذا الضيف؟ يعني لا بزيادة ولا بنقص، هو تفسير هالشكل. بمعنى أن تكون المنفعة في معاوضة ما يتصرف من مال اليتيم بما يتوصل إليهم من ماله، من مال اليتيم انطاهم انطوه، كأن يشرب ماء فيعطي فلسا بأزائه، بأزاء الماء الذي شربه، وهكذا يأكل خبزة فيعطي دينارا، وهكذا. وأنت خبير بأنه لا ظهور للرواية حتى يحصل التنافي، يعني الرواية لا يوجد فيها ظهور. ماذا؟ لا يوجد في الرواية ظهور على أن هذا التصرف الذي يصدر من هؤلاء الأشخاص مقيد بمن؟ مقيد بالمصلحة. يعني إذا أكو مصلحة لليتيم فانزلوا عند صاحبكم وصي الأيتام، وإذا ما أكو مصلحة فلا. يقول الرواية مو ظاهرة في هذا المعنى، خصوصا مع قرينة الدين. الدين شو يقول؟ شو يقول الذيل؟ مع الضرر فلا، مع الضرر فلا. يقول هذا قرين على أن المراد من النفع مو الزيادة وإنما المساواة. هاي الرواية الأولى التي قد تدل عليه من كما ذكر، تدل على أن عدم جواز التصرف بأموال الأيتام مقيد بمن؟ مقيد، مقيد بعدم المفسدة وليس مقيدا بالمصلحة، ليس مقيدا بالمصلحة كما دلت الآية القرآنية المباركة. الرواية الأخرى هي رواية عبد الله ابن المغيرة، وهي رواية ضعيفة من حيث السند. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي ابنة أخ يتيمة، فربما أهدي لها الشيء فأأكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي، فأقول: يا رب هذا بهذا. قال الإمام الصادق عليه السلام: لا بأس. هذا عبد الله بن المغيرة من ثقات أصحابنا، بس الرواية ضعيفة بسبب غيره. هذا عبد الله بن المغيرة يقول: عندي ابنة أخ يتيمة، يقول بعض الأحيان يهدى إليها طعام، يعني مثلا جار عندها جار أو جيران امرأة جابت له خبز من باب الهدية، يقول: فأنا أكل من هذا الخبز. أكلت خبزة خبزتين، هو أموال من؟ أموال اليتيمة، هبة لليتيمة، بس أنا عمها أكلت منها خبزة خبزتين، فأنا أرى أن هذا أموال الأيتام لا يحق لي أن أكل منه، بس لعله خاف يتلف أو شيء من هذا القبيل فأكل منه. قال له بعدين ورا فترة أشتري لها مثلا خبزة، أشتري لها فاكهة، أشتري لها خضار وأطعمها، وأقول لله عز وجل: اللهم هذا بهذا. يعني أنا أكلت خبزتين مو مجانا، إيش سويت؟ جبت لها خبز مرة أخرى من أموال الخاصة التي هذا مقابل ما أكلت من الخبز الذي وهب إليها، فماذا تقول في هذا؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: لا بأس. هاي رواية ثانية. قال: فإن ترك الاستفصال عن مساواة العوض وزيادته. الإمام لم يقل إلى عبد الله بن المغيرة، قال له: كم أكلت من الخبز؟ قد قيمة الخبز اللي أكلته؟ مثلا قال له: دينار. وكم عوضته؟ مثلا قال له: عوضت بدينار ونص. فقال له: لا بأس، ما أكل شيء. الإمام لم يفصل، الإمام لم يفصل، ما قال لي لما تأخذ خبز بأليف رجع لها خبز بألف ونص. حتى شي يصير؟ يصير أكلك للخبز الأول راح ترممه بمن ترممه بالأصلح، تأخذ ألف تدفع ألف ونص. الإمام لم ينظر إلى هذا المنظار أبدا، لم يستفصل، ما سأل عن التفاصيل. إيش قال الإمام رأسا؟ إيش قال له؟ قال له: أن تأخذ ثم ترجع لا بأس. فقال: فإن ترك الاستفصال عن مساواة العوض وزيادة العوض يدل على عدم اعتبار الزيادة. لو كانت زيادة العوض واجبة لوجب على الإمام أن ينبه على ذلك. يعني لو كان عبد الله ابن المغيرة إذا أكل خبز بألف لازم يرجع ألف ونص، لازم يرجع ألف ونص، لوجب على الإمام أن يبين. كان قال عبد الله بن المغيرة، قال له: قد كلت بأليف رجع ألف ونص. فإذا لم يستفصل الإمام معناها الزيادة شبيه الزيادة مو واجبة، مو معتبرة، مو مشروطة، يجوز له أن يأكل بألف يرجع بألف، ولا يجب عليه إذا أكل بألف يرجع ألف ونص، لأن الإمام أهمل الاستفصال. معناها يجوز التصرف بمال اليتيم حتى لو ماكو شنو أصلحية، وإنما لا توجد مفسدة كافية. إذا مفسدة ما موجودة يكفي، بعد مو إلا شنو أكو منفعة. فإذا تساوى المنفعة مع المفسدة، يعني لا أكو منفعة ولا أكو مفسدة بنفس الوقت، فش نقول؟ ففي هذه الصورة يجوز التصرف بمال اليتيم، لأن الرواية هكذا دلت. قال له آخذ وأنطي، ما قال إيش قد تأخذ وإيش قد تنطي، ولازم إذا أخذت قليل تنطي كثير. لم يقل الإمام هذا المعنى، يعني الإمام يكتفي بمن؟ يكتفي بعدم وجود ضرر، المقدار يكفي، يدل على عدم اعتبار الزيادة إلا أن يحمل على الغالب. يقول إلا اللهم يأتي فقيه فيقول هاي الرواية محمولة على الغالب، خصوصا من اللي يتكلم؟ عبد الله ابن المغيرة المعروف بالورع والتقوى والاستقامة، احتياطا قاعد هالشكل يسوي ويخاطب البارئ عز وجل كما في الرواية تدل على تدينه، فأقول يا رب هذا بهذا. غالبا شي يسوي شي إنسان، شي يسوي شي إنسان، ماذا يصنع شي إنسان؟ يطي زيادة ما يطي نقيص. من كون التصرف في الطعام المهدى إليها وإعطاء العوض بعد ذلك أصلح. هسه بالنيابة أصلح، قال يفسد الطعام، يفسد هو طعام لو مو طعام يفسد، فيأكل كي لا يفسد الطعام، ثم يعوض اليتيمة من طعام آخر. قال من كون التصرف في الطعام المهدى إليها وإعطاء العوض بعد ذلك أصلح، إذ الظاهر من الطعام المهدى إليها هو يا طعام الظاهر، يقول حسب الظاهر الطعام المطبوخ، خبز مطبوخ، رز مطبوخ، مرق، يقول ذني تلفن فيأكل. لمن يأكل عبد الله ابن المغيرة لماذا يأكل؟ من باب الإصلاح لها، الأصلح لها أن يأكل، الأصلح لها أن يأكل. ولمن يرجع الظاهر رجع زيادة لأنه من أهل الورع والتقوى. يقول فالرواية ما تدل عليه من؟ ما تدل على ما ادعي من أن الرواية تدل على أن التصرف بمال اليتيم يكتفى فيه، ماذا يكتفى فيه؟ بعدم المفسدة. قال لا، قد يقال بأن الرواية تدل على أن التصرف بمال اليتيم مقيد بالأصلح، لأن عادة الطعام من الأصلح أن يأكله الإنسان ولا يبقى، إذا بقي تلفه، وإذا تلف خلاف مصلحة من؟ خلاف مصلحة اليتيم. قال إن الظاهر من الطعام المهدى إليها هو المطبوخ، وشبه المطبوخ كالناضج في النار، مثل من؟ خبز. الخبز لا يقال مطبوخ، لا يقال طعام المطبوخ، وإنما طعام شنو؟ أنضجته النار. وهل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟ يوم السبت إن شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآله.